وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
الحمد لله القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد القائل إن الله حيي رحيم كريم يستحيي أن يرفع العبد يده إليه ثم لا يضع فيها خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على صحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان الذين تعرفوا إلى الله تبارك وتعالى في الرخاء فتعرف الله إليهم في الشدة وسلوا لنا كيف نتضرع إلى الله ولا نغفل عن الله ولا ننسى ذكر الله في أي وقت وعلى أي حال. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فكما تسمعون وكما ترون وتشاهدون ما منا أحد اليوم إلا وهو يسمع ويجالس ويرى ويستشعر في كل حين هذه الأحداث التي تمر بأمة الإسلام في كل البلاد وفي هذا البلد خاصة الذي كان وظل فيه منأى أو كان أهله يحسبون أنهم سيظلون في منأى عن الفتن والأحداث حتى جاءت، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يجامل في سنته ولا يحادي أحدا، فله سنن ثابتة لا تتخلف. وقد ابتلانا قبل ذلك بالنعماء وابتلانا بالسراء، ثم ها هي قد بدأت طلائع البأساء والضراء، ونسأل الله العفو والعافية. وليست المشكلة أيها الإخوة الكرام في أن البلايا تقع أو أن العذاب يقترب أو أن الفتن والمحن تموت، فهذا كل تاريخنا الإسلامي حافل به، ولكن المصيبة والمشكلة في غفلتنا عن أسباب الوقاية وفي بعدنا عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والأخذ بموجب التقوى بموجب الإيمان الذي يدفع الله سبحانه وتعالى به العذاب ويكشف عنا البلاء. والله عز وجل رحيم وكريم وهو الغني الحميد، ومن رحمته بهذه الأمة وهو الذي أنزل إليه صلى الله عليه وسلم أن بين لنا كيف نتقي عذابه وكيف نتجنب سخطه وكيف نأخذ بأسباب النجاة في أمر ديننا وديانا. وإن مما شرعه الله سبحانه وتعالى ومما جعله سببا بل هو من أعظم الأسباب لذلك الدعاء إلى الله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة والاستغفار والإنابة. فنحن في هذه الأيام نحن أحوج ما نكون إليها، وإن كان كل أحد محتاجا إليها في كل وقت وفي كل حين، لكن مع هذه الفتن ومع هذه الأحداث نحن أحوج ما نكون إلى أن لا ننسى ذلك، ولا سيما ونحن كما نرى من هذا الجمع الطيب المبارك الأخوة جميعا كلهم طلبة علم ولله الحمد، وفيهم الدعاة والأئمة والخطباء، وبهم تتأثر الأمة إن شاء الله وينتشر الخير فيها، فيجب أن ننشر هذا الحق وهذا الخير، وأن نحب لإخواننا المسلمين لا نحب لأنفسنا، وأن نجتهد في دفع هذا البلاء عن الأمة ببيان أسباب الوقاية منه بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا من أعظمها كما بين الله عز وجل، بل إن الله تبارك وتعالى جعل التضرع غاية كما سمعنا في الآيات التي تلاها القارئ وأثابه الله، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وفي الآية الأخرى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذن فالأخذ بالبأساء وهي الحروب والضراء وهي تعم الفتن والجذب والقحط وكل ما من شأنه أن يضار الناس لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون ذلك لكي يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الناس إن لم يعرفوا الله تبارك وتعالى في الرخاء فلا بد أن يتعرفوا إليه بالشدة. وإن من أعظم وأكثر الناس قسوة من أعظمهم غفلة وأكثرهم قسوة الذين لا يتضرعون إلى الله لا في الرخاء ولا في الشدة. ولهذا قال عز وجل في الأنعام فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. انظروا إبهال الله سبحانه وتعالى. أول الأمر أخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلما لم يتضرعوا ولما قست قلوبهم انظروا كيف كانت العقوبة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فاستدرجهم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال للمؤمنين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هذا فتح من الله يفتح الله عليهم أبواب كل شيء. ثم في النهاية يكون الأخذ إن أخذه أليم شديد فيأخذهم بغتة لأنه قد أنذرهم قد خلت من قبلهم المدناء قد جاءتهم النذر ولكنهم أعرضوا ونسوا ما ذكروا به. فعند ذلك يقطع دابرهم لأليم عقابه. نسأل الله العفو والعافية. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلو أنهم تضرعوا إلى الله لكشف الله تعالى عنهم السوء. ولهذا استثنى الله تبارك وتعالى من الأمم قوم يونس. فلولا يقول تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ذكر المفسرون من السلف رحمهم الله في هذه الآية أن قوم يونس خرجوا إلى الصعودات وجاءوا إلى الله سبحانه وتعالى خرجوا بأطفالهم ونسائهم وزواجهم وقيل إنهم ظلوا كذلك 40 ليلة وهم يستغيثون ويتضرعون ويدعون ويبكون ويستغفرون. فكشف الله تبارك وتعالى عنهم العذاب في هذه الحياة الدنيا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن سعة رحمته. أما الذين يصرون ويعانقون ويستكبرون على الله ولا يتضرعون إليه ولا ينيبون فإنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا ما بينه في الأنعام وكما بينه أيضا في آيات الأعراف التي سمعتم القائل عندما قرأها. ويقول الله سبحانه وتعالى في الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قالوا هنا التضرع وهنا التضرع ولكن هنالك ذكر أنهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وقال هنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وليس أبواب كل شيء ولكن بركات. والبركة في أي أمر هي خير هي خير ما فيه الذي لا بركة فيه فلا خير فيه وإن كان قليلا. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم قال عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أي من مانع ومن موجب ومن مقتضي للغفلة وللإعراض ولقسوة القلب ولعدم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه أو الأمن؟ كيف يعملون والله سبحانه وتعالى قادر والله تبارك وتعالى قوي والله تعالى عزيز ذو انتقام كيف يعملون؟ أي يأتيهم بأس الله سبحانه وتعالى بياتا وهم نائمون؟ وكم من أمة جاءها ذلك البأس فأخذهم الله سبحانه وتعالى مصبحين، كما أخذ الله سبحانه وتعالى قوم نوح عليه الصبح بالطريق فأخذتهم الصيحة مصبحين أو مشرقين. هكذا أخذ الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأمم، أخذهم بياتا أو مع الإشراق. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، وقد أخذ الله سبحانه وتعالى أيضا أمما أخرى وأهلكها وعذبها وهي ترى العذاب. ومن ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن قوم عاد: فلما رأوه عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، نعوذ بالله من القسوة ومن الغفلة، حتى لما رأوا العذاب قالوا هذا عارض ممطرنا، ما ظنوه إلا استمرارا للخير واستمرارا للعطاء والنعمة، ما ظنوه إلا أن الاستدراج سيستمر وهم لا يحسبونه استدراجا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بيد ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كانوا بعد ذلك كأنهم أعجاز نخل منقعد. وهكذا كل أمة فإنه يجب عليها أن لا تأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. أولم يهد للذين يردون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. لا يصح ولا يجوز من أي أحد أن ينسى وأن يغفل وأن يكف عن التضرع إلى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب الواقية من عذاب الله وبالأسباب الواقية إلى النجاة من انتقام الله سبحانه وتعالى. هكذا يجب على الناس أمما وأفرادا. أما من كان حاله غير ذلك فإنه لا يفعله إلا مثل الذي قال له فإن مالا وولدا، فقال له الله سبحانه وتعالى أو فرد عليه أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا. كان والله هذا حالنا بلسان الحال إن لم نقل بلسان المقال، أننا في رخاء مستمر وأن الأمان مستمر وأن التنمية مستمرة وأن الأموال متنامية وكل شيء في نمو. اطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا. هل اطلعنا على الغيب فوثقنا أن حالنا سيظل كذلك؟ لا والله لا نطلع ولم نطلع عليه. فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولكن وأيضا هل أعطانا الله تبارك وتعالى عهدا وميثاقا أن يعجب الأمم ويبتليها ولا يبتلينا؟ لا والله. من أين لنا ذلك؟ رأينا عبر الله سبحانه وتعالى ورأينا أيام الله التي فعلها بالأمم قبلنا، رأينا ما حدث في أوروبا في الحرب العالمية الثانية وتبع الناس بذلك، أقول الأمة في مجموعها علمت بذلك. ثم رأى الناس ما حل بأهل لبنان مهما ما كانوا فيه من الرخاء والنعمة، لكن لما طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فض الله تبارك وتعالى عليهم فوق عذاب وجعل الفتنة فيما بينهم، وكان الهرج الذي هو القتل حتى أن القاتل لا يدري فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فلا يخفى ذلك على أحد. ورأينا ما فعل الله سبحانه وتعالى بإيران بعد أن كان عرش الطاغوت تخاف منه العروش وتهتز منه الملوك وكان يريد أن يكون ثالث قوة في العالم، أصفقه الله وأذهبه وجاءت الحروب وجاءت الفتن وتدمروا حتى أصبحوا في أسفل السافلين في كل جانب من جوانب الحياة. وكذلك أمم أخرى ودول أخرى من حولنا، وقد حل بنا البعض أو حل قريبا من دارنا ولكنها كانت جميعا مؤشرات أو مذكرات. ثم جاءنا الآن هذا البلاء الكبير وهذه المصيبة العظيمة التي تستوجب أن نرفع قصة الضراعة إلى الله في كل حين، أن يرفعها وأن يدفعها عن الإسلام والمسلمين وأن يجعل عاقبتها خيرا. ولن تدفع هذه المصائب ولا ما هو أعظم منها إلا نفي ما يقدر القدر إلا بضراعة إلى الله وبإخلاص لله وتوبة وأوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل أيها الأخوة الكرام يريد منا قلوبا مؤمنة
زين على الله دخولها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يريد الله سبحانه وتعالى منا قلوبا مؤمنة خاشعة مخبتة منيبة، وإن كانت العبادة قليلة لكن هذه العبادة هي أعظم عبادة، هي أساس كل عبادة. أن يكون هذا القلب متصلا بالله، أن يرى الآثار آثار الأمم السابقة فيعتبر بها، وأن يرى آثار نعم الله سبحانه وتعالى فيحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره عليها ويدعو الله أن يزيد. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنا الأمثلة الكثيرة وعامة القرآن بقصصه إنما هو من أجل ذلك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مكيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعوذ بالله من عمى القلوب ونعوذ بالله من قسوة القلوب. لاحظوا أنه في هذه المواضع ذكر الله سبحانه وتعالى قسوة القلب كما في الأنعام وعلى القلب كما في هذه الحج. القلوب إذا قست وإذا عميت لم تعتبر بما ترى، وأما المؤمنون فإنهم يعتبرون ويستعظون، فإذا اعتبروا واستعظوا كان التضرع وكان الدعاء وكان الاعتبار وكان الاستعاظ خيرا لهم، حتى أن تلك المصيبة مهما عظمت تكون خيرا، ويفرح المؤمنون بما نزل في قلوبهم من إيمان ويعلمون أن تلك المصيبة كانت خيرا إذ ردتهم إلى الله وأرجعتهم إلى الإيمان به وذكرتهم بأيامه. فتكون تنقلب المصيبة وتنقلب الضراء وتنقلب البأساء إلى نعماء وإلى خير وإلى بركة وإلى نماء إذا تبنى إلى الله سبحانه وتعالى وإذا تضرعنا إليه. والدعاء والورقة الكرام والتضرع سبب عظيم للأسباب الخير في كل أمر وفي كل وقت. يجب أن نعلم أننا لا نستغني عن الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولهذا قال المفسرون والعلماء إن خير دعاء وخير ضراعة وتضرع هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالوا إن الصحيح في معناها في تفسيرها أنه ليس مجرد مزيد الهداية أو الاستمرار في الهداية، فالحكمة في تكرارها في كل ركعة أن الإنسان يحتاج بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى هداية عامة هداية مجملة وهو معرفة الحق والإيمان به والتمسك بالدين والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك يحتاج إلى الإيمان التفصيلي إلى المعرفة التفصيلية، فهو في كل يوم وفي كل لحظة تعرف له مشاكل وأمور وأحداث يحتاج أن يهديه الله تبارك وتعالى فيها الصراط المستقيم، فهو أعظم دعاء. ولا تبع أن يكون في كل ركعة وفي أعظم سورة وأفضل سورة أنزلها الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن في كل يوم وفي كل وقت وفي كل طرفة عين نحتاج أن ندعو الله ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ونعلم أنه كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فنحن الذين نحتاج أن نتضرع إليه وأن ندعوه، وهو سبحانه وتعالى قد تعبدنا بذلك كما قال في الحديث الذي هو حسن
لشواهده يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يسأل الله يغضب عليه. وهذا الذي نظمه بعض الشعراء فقال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب سبحانه وتعالى إن تركنا سؤاله، ويحب أن نتضرع إليه، ويحب أن ندعوه، ويحب أن نرجوه وأن نطلبه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا أمثلة ممن دعوه فاستجاب لهم، كما بين لنا سبحانه وتعالى في قصة يونس عليه السلام لما دعا الله تعالى بهذا الدعاء العظيم وهو بظلمات في البحر في بطن الحوت، دعا الله: ولا في الظلمات سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا من أعظم أنواع الدعاء لاحتماله أولا على توحيد الله لا إله إلا أنت، وهو أعظم وسيلة، فالتوحيد أعظم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى وأعظم طاعة وأعظم قربة. ثم ثنى بالتنزيه سبحانك بتنزيه الله عما لا يليق به عز وجل، فكل ما يفعل وكل ما يقدر فله فيه الحكمة البالغة، فهو منزه عما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وعظيم شأنه. ثم ثنى ببيان عجزه وضعفه وفقره وظلمه لنفسه، وهكذا كل عبد بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي له أن يكون كذلك: إني كنت من الظالمين. وكذلك في دعاء أيوب عليه السلام: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظروا ما أنصف هذا الدعاء وما أرقه وما أقشع إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الجمل قليلة ولكن القلوب إذا دعت الله سبحانه وتعالى عن صدق وعن إخلاص وإن قلت العبارات فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لأولئك، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. وهكذا غيرهم، بل إن الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه يغيث الكفار إذا تضرعوا إليه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتاب الفوائد: التوحيد مفزع أوليائه ومفزع أعدائه. يعني التوحيد يلجأ إليه أولياء الله ويفزعون إليه، وكذلك يلجأ إليه أعداء الله، فهو عقد النجاة أساس النجاة المعتصم التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فكما أن المؤمنين يوحدون الله ويدعونه ويتوسلون إليه بالتوحيد ليجيهم، كذلك المشركون إذا ركبوا في الفلك وجاءهم الموج من كل مكان وأحاطت فيهم الشدائد دعوا الله مخلصين له الدين. ولهذا يقول عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه، هل أحد غيره؟ هل إله غير الله يفعل ذلك؟ لا والله. فسبحانه وتعالى المضطر أعم من أن يكون كافرا أو مؤمنا، كل من توجه إلى الله واضطر إليه أظهر إليه الضراعة والاستكانة ودعاه وألح بالدعاء أجابه الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يجيبها، لا لن يرد يديه قصرا كما جاء في الحديث أبدا وإن كان كافرا. وهذا غاية الخرق، فيا سبحانه ما أكرمه وما أعظم شأنه وما أعظم سلطانه وما أشد قسوة قلوب من لا يدعون إليه ولا يتضرعون إليه ويظنون أنهم في غنى عنه سبحانه وتعالى. كل من دعا ورجا وقصد بابه لا يرد أبدا، كافرا او مؤمنا، مذنبا او متقيا، برا او فاجرا، اذا اخلص والظ وصدق فلا بد ان يعطى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد في المسند وغيره: ان العبد اذا دعا الله سبحانه وتعالى فاما ان يعطيه ما اراد ما طلب وما اراد، وكثير من الناس تحقق لهم ذلك، واما ان يدخر له من الخير مثله، وتعالى له من الخير مثل ما طلب والعبد لا يدري ويقول لمن لم يستجب لي، ومع ذلك فإن الله تعالى قد استجاب له في أمر آخر، وإما أن يصرف عنه من الشر مثله. انظروا سبحان الله، على كل حال العبد رادع، الداعي المتضرع رادع، إما أن يكفر على ما دعا، وإما أن يعطى من الخير مثله غير ما دعا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثله. فلا، ما أكرم الله سبحانه وتعالى وما أحلمه، ولكن ما أكثر ما يحرم الناس أنفسهم من الخير بذنوبهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، النقص في الأموال وفي الثمرات، الابتلاء بالحروب وبالفتن وبالمحن، كله بما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. الناس يبتلون أنفسهم، يبصرون، يكفرون بالنعمة، يجحدون آيات الله سبحانه وتعالى، يبشرون نعمة الله كفرا، يظنون أنهم يغنون عن الله وليسوا محتاجين إليه، ولذلك يأتيهم البلاء ويأتيهم العذاب. ولو أنهم اتعتهم النعم شكروا الله ودعوا الله واستغفروا الله سبحانه وتعالى واستقاموا على الطريقة لتضاعفت النعم وزادت الخيرات والبركات وسلموا من عذاب الله سبحانه وتعالى. فإن الكون كله بيده، والخير كله بيده سبحانه وتعالى. وإن شيء إلا عندنا خزائنه، وأن إلى ربك المنتهى، كل شيء عنده ونهايته إليه. فلو أن الناس صدقوا مع الله وآمنوا بالله واستكانوا إلى الله وتضرعوا إليه لدفع عنهم العذاب ولوقاهم منه. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. هذه مصيبة الناس وهذا شأنهم، لو رحمهم الله ولو كشف عنهم العذاب للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. أعوذ بالله من عذاب الله. فما يعقب الغفلة عند قرب وقوع العذاب وعدم التضرع وعدم الاستكانة، لا يعقب ذلك إلا عذاب لاحق، إلا الإجلاس، إلا قطع الدابر، إلا أن ينزل بهم ما لا يرد ولا يرد بأسنا عن القوم الظالمين. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من عذاب الله، وأن يجنبنا من كل ما من شأن أن يشفق الله سبحانه وتعالى. أقول أيها الإخوة في الله، مع هذه الأحداث ومع هذه الفتن ومع هذه المحن والبلايا، جدير بكل مؤمن أن يراجع نفسه مع كتاب الله، وأن ينظر فيه صلى الله تبارك وتعالى به الأمم من قبل والشعوب من حولنا، وأن نعلم جميعا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا ملجأ من الله إلا إليه، ولا مفزع من الله سبحانه وتعالى إلا إليه. فلنكن صادقين في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين، ولنكن صادقين في توكلنا على الله سبحانه وتعالى، ولنكن صادقين في اعتصامنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولنكن صادقين في دعوى أننا نسير على عقيدة السلف الصالح وعلى منهج السلف الصالح، وأننا متمسكون بعقيدة الحق وشريعة الحق. لنصدق الله يصدقنا الله سبحانه وتعالى، ولنصدق إلى الله سبحانه وتعالى، ولنجعل ما جاء من أو استشرف من الفتن والمحن سببا لأن نكف عما حرم الله، وأن نتوب عما أجرمنا وعما أسلفنا، دولا وأفرادا، مجتمعات وشعوبا وأفرادا. هذا واجبنا جميعا، أن نعلم أن هذه المصائب والفتن والمحن نذير من الله سبحانه وتعالى. فإن تبنا واستغفرنا وأطرحنا أحوالنا دفعه الله تبارك وتعالى عنا بما يشاء. وأما إن اعتمدنا على الأسباب المادية وركننا إلى خلق من خلق الله مثلنا، بل ربما كانوا أقل منا، بل ربما صلف عليهم إذ هم خير أهل لأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى، ولكنه تعالى يبلو البعض بالبعض ويولي بعض الظالمين بعضا، يولي بعضهم بعضا لذنوبهم جميعا. فنقول إذا اعتمدنا على هؤلاء الكفار واعتمدنا على نصرتهم واعتمدنا على معونتهم، ولم نوصل الصلة بالله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه وحده ونعتمد عليه وحده، فإن العاقبة ستكون وخيمة، وإننا نكون كمن أراد أن يقر من عقوبة ذنب ووقع في ذنب أكبر وأعظم، نسأل الله العفو والعافية. نعم، الإنسان في نفسه أو الأمة قد تحتاج، قد تضطر إلى أي أسباب من الأسباب، والأخذ بالأسباب واجب وهو من الدين وهو من التوكل ولا يلافيه، ولكن فرق بين أن نأخذ بالأسباب ونحن على إيمان وعلى يقين وعلى إخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى توبة صادقة مع الله، وبين أن نركن إلى الأسباب. ونغفل عن الله سبحانه وتعالى ونعلق أعمالنا بهذه الأسباب، نسأل الله العفو والعافية. أقول أيها الأخوة الكرام، إن هذه الأحداث ليس فيها جديد بالنسبة إلى سنن الله سبحانه وتعالى، كلها تجري وفق سنن ثابتة دائمة، كلها كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكننا نحن نغفل، نحن لا ننظر ولا نتأمل في كتاب الله ثم ننظر إلى واقعنا فنتوقع أن يكون ذلك الأمر. نعم قد لا نعلم الغيب، لا ندري أتكون أيكون الابتلاء بهذا أو بذلك لمن نراه صديقا أو لمن نحسبه، ولكن يجب أن نتوقع الابتلاء ونتوقع العذاب والمصيبة ما دمنا في هذه الظروف والمعاصي التي لا أرى حاجة أن أعددها وأذكرها، فهي ملء السمع والبصر ولا تخفى على أحد منا. ونحن إن شاء الله تعالى بحول الله وبقوته إن شاء الله في يوم الثلاثاء القادم في مركز ذكر الغنوم إن شاء الله نتحدث عن هذه الفتنة بشيء من التفصيل في واقعنا الحالي، ولكن مثل هذا اللقاء الطيب المبارك أحب أن يتركز على القضية الأساس، القضية التي يجب أن لا ننساها، أن ذنوبنا هي السبب، أنه ما وقع بلاء إلا بدم ولا رفع إلا بتوبة، وأن أسباب النجاة بين أيدينا، وأن رحمة الله تبارك وتعالى للمؤمنين ولله الحمد غير غائبة عنا، ولكن علينا أن نأخذ نحن بهذه الأسباب. وهنالك نفصل إن شاء الله بعض الشيء في أسباب هذه الفتنة من جانبها الواقعي الناسي، وماذا يريد أعداء الله سبحانه وتعالى بنا، وما هي العبر والعظات التي يجب أن نأخذها بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وأرى الوقت الآن يتسارع ويضيق، فلنترك المجال لما لديكم من أسئلة، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم اليقين والإخلاص والصبر والثبات، إنه سميع منه. أخ يقول: ما هي أسباب التضرع إلى الله؟ ذكرنا أن الإنسان في كل وقت محتاج إلى أن يدعو الله وأن يتضرع إليه، ولعلنا لو رجعنا إلى المعنى اللغوي للتضرع يفيدنا في معرفة المعنى الشرعي. التضرع كلمة ضرع منها أو اشتقت هي من الضرع، يعني الضرع معروف لذوات الخبز أو الظل، هذه الحيوان من الحيوان كالإبل أو البقر يكون بها الضرع. التضرع أن يأتي الحمل أو صغير هذا الحيوان فيقتضع ويلتقم هذا الثدي، ومنكم أو أكثركم يرى هذا المنظر أو رآه، ومن لم يره فليتأمله. كيف ترونه عندما يرتضع صغير أي حيوان من هذا الحيوان؟ كيف ترونه يلح ويرتفع ويحاول بكل قوته أن يجذب هذا اللبن الذي لا يمكن أن يعيش إلا به؟ ثم سبحان الله، نعمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى هي يعني هذه صورة بيانية مثل هذا الصرع، من جهة أن أصل المولود هذا خرج من هذه الأم، فهو أصلا وجوده بإذن الله سبحانه وتعالى ناشئ عن هذه الأم، ثم هو لا يستغني عنها، ثم هو لو قطعت عنه هذا اللبن لا يمكن أن يهدى ولا أن يستقر ولا أن يعيش أبدا. في هذا الشكل أيضا الإنسان أصل وجوده من رحمة الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى، ثم هو يحتاج أن يرفع يديه وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يلح بالدعاء وأن يجتهد بالحرص على ما يقيم حياته ويدفع عنه الشر والسوء، كما يجتهد وكما يلح وكما يحرق ذلك الحيوان عندما يقطع من الثدي أو من الضرع. في كل وقت وكل لحظة نحن لا نستغني عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: ولا تشني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين، انظروا إلى هؤلاء لما وكلهم الله إلى أنفسهم، الكفار قديما وحديثا لما وكلهم الله إلى أنفسهم استدرجهم بالنعم فظنوا أنهم أقوى ما يكون، فقبلهم الله عز وجل فيفقدون قواهم أحوج ما يقولون إليها، في عز القوة وفي أوجها يفقدون هذه القوة ويسقطون وإلههم لا شيء، تذهب كل قوة إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى وحفظه بقوته. فأسباب التضرع كاملة في كل حركة من حركات الحياة. أنت في كل يوم تحتاج إلى أن يدفع الله عنك البلاء في هذا اليوم، وأن يرزقك وأن يعطيك الصحة والعافية وأن يوفقك لطاعته وللتمسك بدينه، وهكذا فلا تستطيع أن تاني لحظة. فمن هنا أسباب التضرع قائمة وأسباب الدعاء قائمة، وخير الدعاء ما كان كذلك، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. يقول الأخ لاحظ هذه الأيام قلة التصدق على الفقراء، فلم تعد هناك أبواب تذهب إلى المسلمين في إفريقيا وأفغانستان وغيرها، فهل ذكرتم الناس بالتصدق؟ أحسن الله إليك. نعم، من أعظم ما يدفع الله تعالى به العذاب الصدقة. اتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي من أفضل الأعمال، فإنها تطفئ الخطايا ويدفع الله تعالى بها البلاء. ولا شك أننا في بلد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا فيه بنعم عظيمة، ولو تذكرنا حال الأمم والشعوب الأخرى لعجبنا. نحن هنا حتى أضف لكم مثالا أننا لا نتضرع، قليل من الناس هنا أو من نعرف على الأقل من يتضرع إلى الله كل يوم أن يطعمه وأن يطعمه. نحن ما نسأل الله ذلك، لماذا؟ لأن الطعام والشراب والأكل هذا والحمد لله عندنا أمر وكأنه لا يحتاج إلى دعاء، متوسل ونظن أننا لا نحتاج، أو قد يقول الشيطان إننا لا نحتاج الله تعالى فيه، تعالى الله عنه، كأنه لوفرته أو مثل الهواء، مع أن حتى الهواء نحتاج أن ندعو الله تعالى أن يحفظه لنا، لكل شيء نحتاج أن ندعو الله، لكن أضرب لكم مثالا مما نعيشه. فنحن لا يهمنا مسألة الطعام والشراب، وإنما أكثر الناس همومهم مثلا في العمار في البناء في رقي في وظائف في زيادة مال في كذا، مع أن حتى في تقارير الأمم المتحدة أكثر من نصف شعوب العالم تعاني من سوء التغذية، تحتاج أن تأكل أكلا سليما، تحتاج أن تشرب لا تجد. انظروا كيف هذا الحال يعيش فيه وكيف تعيش تلك الشعوب وتلك الأمم. الواحد منا لو سافر إلى تلك البلاد ومعه الأموال والحمد لله، لكنه لا يجد الأكل، قد لا يجد أكلا نظيفا يأكله، قد لا يجد ما يريد، يبحث عن نوعين من الفاكهة فلا يجد، إن وجد فلا يجد نوعا واحدا ويجده في حالة يرثى لها، بينما هنا الفاكهة عندنا تدار وترمى وتتورد في ملايين الأصناف، ولا نفكر ولا نظن أننا نحتاج إليها، ولا يحتاج، أو قد لا يدعو أحد الله ويقول اللهم ارزقني مثلا من الفاكهة، لا، هذه دعوة كأنك لا تحتاجها لوفرتها ولكثرتها. وفي هذا يا إخوان، في هذا عبرة لنا حتى تعلموا كيف نحن نعيش في بحبوحة وفي رخاء وفي سراء، ثم نغفل عن الله سبحانه وتعالى وعن انتقام الله وعن سريع غضب الله، ثم لا نغفل لإخواني إخواني المسلمين الذين يحتاجون إلى ذلك. فنقول يجب مضاعفة الجهود للتصدق لمنفعتها بل لمنافعها العظمى التي منها أن يدفع الله تبارك وتعالى عن العذاب ويرفع فهو أهل لذلك سبحانه. يعني بعض الأخوان أو كثير من الأسئلة عن حزب البعث. حزب البعث الآن احتاج إلى أن نتكلم عنه، وهذا مما يؤلم الله. الآن هذا الحزب الذي أنشئ وأسس لهدم الإسلام في عقر ذلك وقد فعل ذلك، وهو في كثير من الدول، بل لو لاحظتم الدول التي لم تصوت مع الإجماع الذي وقع في جامعة الدول العربية أو الأغلبية، الدول التي رفضت القرارات هي الدول التي بعثية أو للبعث فيها وجود قوي أو تتأثر بآراء البعث من قريب أو بعيد. إذن القضية قضية عقيدة. الآن احتجنا أن نعرف حكم هذا الحزب، بل نحن الآن نتكلم إلا عن جناح واحد من أجنحته أو عن زعيم من زعمائه، وأما الزعماء الآخرون وهم بعثيون مثله فلا نتكلم عنه. هذه المصائب. مشكلتنا أننا كما عبر ذلك اليهودي الخبيث يقول إن العرب لا يقرؤون، وأخشى أننا نقول لا نحن نقرأ، ولكن ماذا نقرأ؟ ماذا نقرأ؟ كثير من الناس يقرؤون لكن يقرؤون الغثاء ولا يقرؤون ما يهم الأمة وما يجب أن يعلموا. وسائل إعلامنا تزيد الطين بلة، فهي لا تعرض علينا شيئا مما يمكن أن نعرف فيه هذه الأحزاب الفاجرة. إلى ما قبل الأحداث هذه كان بعض الإخوة الذين زاروا العراق مثلا يذهلون إذا ذهبوا للعراق، بعض الإخوان يذهب في رحلة علمية يذهل يقول ما هو أصدق أذهب هناك لا أستطيع أن أصلي، لا أجد الكتب الإسلامية النافعة، أجد الشعارات الملحدة معلقة في كل مكان، أجد التعظيم لهؤلاء الطواغيت في كل مكان، أجد مظاهر الانحراف والانحلال والتغسل، أمور عجيبة يقول ذهلت. فالمفاجأة الذي يذهب إلى هناك هو من الطبقة المثقفة كما تسمى بما يرى. لماذا؟ لأن الإعلام قد جعل هذه الحقائق غائبة عنا، لم يعرفنا بأعدائنا. إعلام المسلسلات والأغاني والمقابلات والتراث الشعبي والعربات إلى آخره، وذكر أخبار عادية جدا لا تسمن ولا تغني من الجوع. لا هذا ليس هذا هو الإعلام الذي يجب أن يكون في أمة تعاني من أعداء محيطون بها من كل جهة، أمة من أجل عقيدتها تحارب ويتكالف عليها الشرق والغرب من كل مكان. يجب أن تعرف عقيدتها أولا ثم تعرف هذه العقائد الباطلة وتعرف أرضها. ثم فوجئ كما ذكر الكلمة الإخوة أنهم قالوا يوجد فروع أو أعضاء من حزب البعث في السعودية. أي نعم، عندنا عهد من الله لا يكون فينا شيوعي، عندنا عهد من الله لا يكون فينا بعثي، من أين لنا ونحن في خواء حقدي كما ترون؟ بعضكم ولا شك أنه يعني قد سمع بعض الإخوان من كان يتابع الدروس عندنا أو من سمع كيف بعض الأساتذة في الجامعات كانوا يقولون كلاما في منتهى الإلحاد وهم يدرسون عندنا من أبناء جنسنا ويتكلمون بلغتنا، منهم البعثي ومنهم الشيوعي ومنهم العلماني الذي على الطريقة الأمريكية ديمقراطي ومنهم ومنهم ينجزوا. وكيف لا يكون ذلك مع الابتعاث حينما كان الطالب ابتعث في الثانوية وهو خواء ليس لديهم الإيمان شيء، كيف لا يكون مع هذا الانفتاح كما يسمونه على العالم ويطالبون به؟ آخر ما طولب به أو ما طولب به طولب بقناة ثالثة تكون قناة ثقافية فقط لإيصال الثقافة العالمية إلينا. سبحان الله، وقرأنا ذلك على من تذكرون ذلك. حتى هذا يريدون انفتاح ثقافي، ماذا يأتينا من ثقافات الغرب أو الشرق؟ كيف تتحصن كل دولة من دول العالم للمحافظة على لغتها وعلى تقاليدها وعلى عاداتها؟ حتى على دول صغيرة مثل هولندا أو الدنمارك وغيرها، هذه الدول لها لغات محلية لا يتكلم بها إلا أهلها، وهم يجاورون فرنسا من جهة ويجاورون إنجلترا من جهة، وهاتان أعظم لغتين في العالم الإنجليزية والفرنسية. ومع ذلك هذه الدول وهي أوروبية ونصرانية وتتفق مع أولئك في سياستها وفي أمورها كلها وسوف تتوحد معهم أيضا لتكون دولة واحدة، ومع ذلك يحرصون على أن لا تتخلل إليهم الأفلام الإنجليزية أو الفرنسية أو أن تؤثر فيهم الثقافة الفرنسية والإنجليزية ليستبدوا بلغتهم وبآدابهم وبتاريخهم. وهو محدود جدا يا سبحان الله، هذا حالهم من قمر كفر وهم كلهم على دين واحد. أما نحن فالأبواب مشرعة لكل لغة ولكل ثقافة ولكل من هب ودب، وقل أن تجد صحيفة يومية عندنا من صفحات الأدب أو الفكر إلا ويتترجم للشعراء أو لأدباء أو مفكرين من أي مبدأ من أي بلد من أي بلد. ثم بعد ذلك نقول أو نستغرب أن يوجد بيننا